سب الصحابة تبرؤ منهم، وإذا سب بعضا فهو تبرؤ منهم، تبرؤ ممن سب أو بعض تبرؤ ممن سب، لأن حقيقة السب عدم الرضا عمن سب وكره ما فعل، وإلا فإن الراضي يحمد ويثني والمبغض هو الذي يسب ويتبرأ. لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الصحابة فقال لا تسبوا أصحابي، وهذا يقتضي التحريم، فكل سب للصحابة محرم، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله من سب أصحابي فقد آذاني. وأذيته عليه الصلاة والسلام محرمة كبيرة، وكذلك إيذاء الصحابة، وقد قال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإيذاء الصحابي احتمال للإثم المبين، وهذا دخول في المحرمات الشديدة. ومعنى السب، معنى السب أن يشتم بلعن أو يتنقص أو يطعن في عدالتهم أو في دينهم، أو أن يتنقصهم بنوع من أنواع التنقص عما وصفهم الله جل وعلا به، وهذا يختلف بأنواع. قد يشتم بعض الصحابة، هذا سب، قد يتنقص من جهة دينية، وقد يتنقص من جهة دنيوية، أو لا تنقص من عدالته. مثلا في الجهة الدينية أن يقول إنه لم يكن مؤمنا، كان لم يكن مؤمنا مصدقا، كان فيه نفاق، أو أن يقول عن الصحابة كان فيهم قلة علم، أو بعضهم فيه قلة ديانة، أو كان فيهم شرف على المال أو حب للمناصب، أو كان في بعضهم رغبة في النساء جاهدوا لأجل النساء أكثر من النساء تلذذا في الدنيا، هم طلاب دنيا، إما في وصفهم جميعا أو في وصف بعض. هذه أمثلة لأنواع السب والقدح، الذي قد يرجع إلى قدح في دينهم، وقد يرجع إلى تنقص لهم في عدالتهم وما أشبه ذلك. وسب الصحابة رضوان الله عليهم كما أنه محرم، قد اختلف العلماء فيه هل يكون كفرا أم لا يصل إلى الكفر. وكما ذكرت لك فإن السب مورده البغض، لأنه إذا أبغض مطلقا أو أبغض في جزئية فإنه يسب، فإن السب مورده البغض، ينشأ البغض والكراهة ثم ينطلق اللسان والعياذ بالله بالسب. لهذا الطحاوي هنا قال في آخر الكلام وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ويقصد بالكفر هنا الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر، أو ما يشمل، وهو الذي حمله عليه شارح الطحاوية، أو ما يشمل القسمين، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون أصغر، والنفاق قد يكون نفاقا أكبر وقد يكون نفاقا أصغر بحسب الحال، ويأتي تفصيل الكلام في ذلك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلماء السلف لهم في تكفيرهم، في تكفير من سب الصحابة روايتان. الرواية الأولى يكفر، وسبب تكفيره أن سبه طعن في دينه وفي عدالة الصحابي، وهذا رد لثناء الله جل وعلا عليهم في القرآن، فرجع إذن تكثير الساب إلى أنه رد ثناء الله جل وعلا عليهم في القرآن والثناء من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في السنة. والرواية الثانية أنه لا يكفر الكفر الأكبر، وذلك لأن مسبة من سب الصحابة من الفرق دخله التأويل ودخله أمر الدنيا والاعتقادات المختلفة. والأول، قول الأول هو المنقول عن السلف بكثرة، فإن جمع من السلف من الأئمة نصوا على أن من سب وشتم أبا بكر وعمر فهو كافر، وعلى أن من شتم الصحابة وسبهم فهو زنديق. بل قيل للإمام أحمد كما في رواية أبي طالب وغيره، قيل فلان يشتم عثمان، قال ذاك زنديق وأشباه هذا. وهذا هو الأكثر لأن عن السلف، لأن كفر، لأن شتم الصاحب تكذيب للثناء أو رد للثناء، سواء كان شتمه لأجل تأويل عقدي أو لأجل دنيا. وقد فصل في بحث السب ابن تيمية في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وذكر الروايات والأقوال في ذلك، ثم عقد فصلا في تفصيل القول في السب. وما فصل به حسن وما يدور كلامه عليه رحمه الله وأجزل له المثوبة، أنه يرجع السب إلى أحوال، فتارة يكون كفرا أكبر، وتارة يكون محرما ونفاقا، ولا يتفق الحال، يعني ليس السب على حال واحدة، فيكون للسب مراتب أو أحوال. الحال الأولى أن يسب جميع الصحابة بدون استثناء ولا يتولى أحدا منهم، وهذا كفر بالإجماع، يسب جميع الصحابة على فعل الزنادقة والماديين والملاحدة الذين يقدحون في كل الصحابة، يقول أبد هؤلاء الصحابة جميعا لا يفهمون، هؤلاء طلاب دنيا، بدون تفصيل كل الصحابة ولا يستثني أحدا. فمن سب جميع الصحابة أو تنقص جميع الصحابة بدون استثناء، يقول لا تستثني أحدا فلا يستثني أحدا، فلا شك أن هذه زندقة ولا تصدر من قلب يحب الله جل وعلا ويحب رسوله ويحب الكتاب والسنة ومن نقل السنة وجاهد في الله حق الجهاد. الحالة الثانية أن يسب أكثر الصحابة تغيظا من فعلهم، كالغيظ الذي أصاب من عد نفسه من الرافض من الشيعة وهو من الرافضة، أو نحوهم ممن سبوا أكثر الصحابة الذين خالفوا كما يزعمون، خالفوا عليا أو لم ينتصروا لعلي وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم عثمان وأشباه ذلك، فيسبونهم تغيظا وحنقا عليهم واعتقادا بهم. فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم، ونص الإمام مالك على أن من سب طائفة من الصحابة تغيظا، يعني غيظا من موقفهم في الدين، فإنهم كفار، لقول الله جل وعلا في آية سورة الفتح: ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في التوراة كزرع، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالذي يكون في قلبه غيظ ويغتاظ من الصحابة ألحقه الله جل وعلا بالكفار، واستدل بها مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة على أن من سبهم أو سب طائفة منهم تغيظا فهو كافر، وهذا صحيح ظاهر. الثالثة أن يسب بعض الصحابة لا تغيظا ولكن لأجل عدم ظهور حسن أفعاله، مثلا يقول هؤلاء بعض الصحابة فيهم قلة علم أو فيهم جشع أو هذا ما يفهم أو في حب للدنيا أو نحو ذلك، فهذا ليس بكفر وإنما هذا محرم لأنه مسبه وهو مخالف لمقتضى الولاية. وهذا هو الذي يحمل عليه كلام من قال من السلف إن ساب الصحابة أو من سب يكفر، فيحمل أنه انتقص في ما لا يظهر له وجه، إما في مثل ما ذكرت في بعض نقص علم أو في رغبة في دنيا أو نحو ذلك، ولا يعمم وإنما قد يتناول واحد أو اثنين أو أكثر بمثل هذا. وهذا على الدين ليس طعنا في العدالة، العدالة يعني الثقة والدين والأمانة، وإنما هذا انتقاص وتجرؤ عليهم بما لا يجوز فعله ويخالف مقتضى المحبة. هذا هو الذي يصدق عليه أنه لا يدخل في الكفر فهو محرم، لأنه ليس فيه رد لقول الله جل وعلا ولكن فيه سوء أدب وانتقاص ودخول في المسبة. والواجب في أمثال هؤلاء أن يعزوا، وذلك لترك شرهم والمحافظة على مقتضى الثناء من الله جل وعلا على صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام. الحالة الرابعة أن ينتقص الصحابي أو أن يسبه باعتقاد يعتقده بأن فعله الذي فعل ليس بصواب، وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان وفعل علي رضي الله عنه وفعل معاوية ونحو ذلك، فقد يأتي وينتقص البعض لعدم لأنه يرى أنه في هذا الموقف بذاته أنه كان يجب عليه أن يفعل كذا، لماذا لم يفعل كذا، وهذا يدل على أنه فعل كذا. وهذا أيضا هو أخص من الذي قبله لأنه متعلق بفرد وبحالة، وهذا محرم أيضا. وهل يعذر في مثل هذه الحال أو لا يعذر؟ هذا فيه اختلاف، ولا شك أن قوله وفعله فيما فعل سبب دخول في المسبة والانتقاص، وهذا محرم ودون الدخول في رد ثناء الله جل وعلا أو في انتقاص عام، إنما هذا يجب في شأنه التوبة، إلى التوبة يجب في حقه التوبة عن الله جل وعلا والإنكار عليه. وهل يعذر أو لا؟ اختلف العلماء في مقتضى التعزير. التعزير المقصود به التعزير بالجلد أو بالقتل، أما التعزير بالقول فهذا والرد عليه وانتقاصه هذا واجب.